الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله ليكون ناجحا في دعوته ورابحا في تجارته، فمنها الصفة الأولى إخلاص النية لله الذي بيده الثواب والعقاب، والذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل أمر ليس عليه كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن يكون العمل خالصاً وأن يكون صواباً. الصفة الثانية من صفات الداعية الناجح التزود من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصفة الثالثة فهم العقيدة فهماً صحيحاً، وتحقيق العبادة تحقيقاً سليماً، لأنه بذلك تقبل جميع الأعمال. الصفة الرابعة مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والاستحياء من الله، والاستعداد التام للانتقال من هذه الدار إلى دار البرزخ فدار القرار، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصفة الخامسة من صفات الداعية الناجح محاسبة النفس، والاستعداد التام ليوم الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. الصفة السادسة الحرص الصادق على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه، ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس، لا سيما شباب المسلمين ذكوراً وإناثاً، بسبب الدعايات المغرضة التي تهدم الدين وتحطم الأخلاق وتحارب فطرة الله التي فطر الناس عليها. الصفة السابعة استثمار الأوقات في كل ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة، رجاء لثواب الله ومحاربة للتسكع والتسيب والضياع التي تسبب الخذلان والحرمان والخسران في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله جل وعلا. الصفة الثامنة الحرص على نشر العلم وإعطائه أغلى الأوقات، وإعداد نفسه إعداداً جيداً يمكنه من إيصال الخير إلى المدعوين على اختلاف مستوياتهم وتباين واختلاف أحوالهم. الصفة التاسعة من صفات الداعية الناجح محاولة كثرة الاطلاع والقراءة في الكتب المفيدة من قديم وحديث، جاعلاً في المقدمة لذلك القرآن المجيد وكتب التفسير المشهورة وكتب السنة المطهرة كالأمهات الست مثلاً مع شروحها، وككتب السيرة النبوية التي تكشف عن كيفية طرق الدعوة المحمدية. الصفة العاشرة اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعليم، الذي ينبغي أن تراعى فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة، لأن لكل مقام مقالا ولأن لكل زمان حالا. الصفة الحادية عشرة من صفات الداعية الناجح العناية باللغة العربية، فهي لغة القرآن المجيد، ولكم رأينا من إعراض عن حديث من يلحن وزهد في موعظته أو محاضرته. الصفة الثانية عشرة مواكبة الأحداث ومعرفة الزمن الذي يعيش فيه والوسط الذي يعاصر ذويه، لأن ذلك من أقوى أسباب نجاح الدعوة إلى الله في مجتمعات الخلق. الصفة الثالثة عشرة كثرة الاستشهاد بالقرآن المجيد بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن ذكر مناقب الدعاة من سلفنا الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدنيا وأئمة الدين والتقوى لتقوى عزائم المدعوين، فيترسم خطى الأولين ويأخذ القدوة الصالحة الرشيدة منهم. الصفة الرابعة عشرة من صفات الداعية الناجح التدرج والمرحلية مع المدعوين، فيعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم العقيدة التي بدأ الأنبياء عليهم السلام وبدأ الرسل الكرام بدعوة الخلق إليها، وهذه عين البصيرة. الصفة الخامسة عشرة مراعاة عدم الإطالة لأجل ألا يمل الداعية الناس أو يفتنهم عن الضروريات من حوائجهم. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإطالة، فإنه لا مانع من الإطالة حينئذ، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما كاملا لم يقطع خطبته وبيانه وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، لم يقطع ذلك إلا الصلاة، فكان ينزل عن المنبر من أجل أن يصلي، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر مرة أخرى واستأنف الحديث، فبين لهم في ذلك كل شيء من أمور دينهم حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والصحابة الكرام جلوس يسمعون، لم يصبهم ملل ولا ضجر. وحاجة الناس اليوم في القرى والبوادي إلى معرفة أصول دينهم وبيان محاسنه وفضائله أشد من أي وقت مضى، كيف لا وهم يعيشون في عصر فيه الكثير من الملهيات والمغريات تزين للإنسان الشر بحذافيره، وتحبب الشر إلى النفوس بوسائلها الفاتنة ودعاياتها المغرضة وضلالاتها الهدامة. ورغم ذلك كله، فإن معظم الناس يتضجرون إذا تجاوز الخطيب في خطبته أو المحاضر في محاضرته ربع ساعة من الزمان، فإذا ما قضيت الصلاة أو انتهت المحاضرة سمعت لهم دويا بالتعليق: لقد أطال علينا، لقد أملنا، ما هكذا تكون الخطابة والخطباء إلى غير ذلك، بينما هم هدانا الله إياهم لا يملون من قضاء ساعات طوال عند سماع الأغاني الخليعة أو التمثيليات الفاسدة المفسدة التي لا تحقق لأحد مصلحة ولا تفيد سامعا شيئا نافعا. وهكذا انعكست الحقائق عند هذا الصنف من الناس وما أكثرهم، فلا يكادون يفرقون بين النافع المفيد والضار المؤلم، وبين مجالس الخير الطيبة المباركة ومجالس الشر المحرقة المنتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصفة السادسة عشرة من صفات الداعية الناجح الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن المجيد، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورة، فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع، وعلّه يشعر أن العزة لأهل الإيمان بالله والدعوة إليه، كما في قول الله جل وعلا: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. الصفة السابعة عشرة: كثرة الاحتمال وقوة الصبر، لأن من اختار لنفسه طريق الأنبياء فلا بد أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة عظيمة من الصبر يستعين بها على أداء واجبه وإنجاز مهمته. الصفة الثامنة عشرة: البدء في التعلم والدعوة بالأهم فالمهم، كوصول الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق حسن. الصفة التاسعة عشرة: من صفات الداعية الناجح الاعتراف بالفضل لأهل العلم والفضل وتوفير الاحترام للآخرين، فلا يغمطهم حقهم ولا يفتي في مجالسهم إلا بإذنهم إن كانوا أكثر منه علماً وأوسع منه اطلاعاً. الصفة العشرون: الشجاعة الشرعية المقرونة بالحكمة الدعوية على نهج السلف الصالح رحمهم الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله، والجهاد لا يقوم بوظيفته إلا الشجعان الحكماء الذين يؤمنون بأن الموت والحياة بيد الله وحده، وكذلك هداية القلوب بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، والذين يتصرفون في شأن الدعوة إلى الله وفق نصوص الشرع الشريف بدون إفراط ولا تفريط. الصفة الحادية والعشرون من صفات الداعية الناجح: الكرم، وهو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولقد أحسن القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الصفة الثانية والعشرون: الاعتراف بالحق والعمل به، فالاعتراف بالحق فضيلة، وأولى الناس بذلك الدعاة إلى الله جل وعلا. الصفة الثالثة والعشرون من صفات الداعية الناجح: التلطف في التعليم وفي الجدل والمناقشة، لأن ذلك هو طريق الأنبياء والمرسلين، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة في كل تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهذه 23 صفة لا تجتمع إلا لدى الكمل من الدعاة إلى الله، غير أن من لا يدركها كلها فلا يفوته جلها، وهو في ذلك يواصل سعيه جاداً ليدركها كلها ويتصف بها جميعها، كي يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا يعزب عن البال ولا يغيب عنا لحظة من الزمان أن الرياء والمراء والعجبة وابتغاء الشهرة والتسميع مقاصد دنيئة تنبئ عن خبث الطوية ومرض القلب وفساد النية وعدم الإيمان بالله الذي بيده الموت والحياة والثواب والعقاب والذي إليه المرجع والمآب، فيجازي على الأعمال خيرها وشرها سرها وجهرها كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه هي الدعوة إلى الله، وهذه صفات الداعي إلى الله، لنعلم كيف احتضن الدعوة إلى الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم في كل زمان ومكان، وجاهدوا في سبيل الدعوة باليد والقلب واللسان، وكتب للدعوة العز والنصر على أيدي ذوي الصدق والصبر والإيمان، ولو كره ذلك أهل الشر والفساد والطغيان. فهذا أول ما يذكر في الأعمال الصالحة المتعدية النفع التي ليست مقصورة على فاعلها، بل يمتد أثرها وتمتد نتائجها إلى غيره. فأعظم الأعمال النافعة الصالحة المتعدية النفع إلى الغير، وعلى رأس هذه الأعمال الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، نقل الخلق من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، ونقل الناس من البدعة إلى السنة، من الاعوجاج إلى الاستقامة، من الخيانة إلى الأمانة. هذه كلها ثمرات الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي وظيفة الرسل. فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين ونبأ الأنبياء أجمعين من أجل الدعوة إلى توحيده سبحانه وإلى إفراده بالعبادة وحده. ومن سار على درب الرسل وعلى منهجهم كان، فإنه يأتي خلف أولئك المرسلين المطهرين، لأن الله تبارك وتعالى يدعو كل أناس بإمامهم يوم القيامة. وإمام الدعوة وأكبر داع إلى التوحيد هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فارتهد في أن يكون لك نصيب من الدعوة إلى الله جل وعلا. والسبل إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يحتاج هذا إلى كثير علم. فمن كان لا يصلي تأمره بالصلاة وتنهاه عن ترك الصلاة، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يلزم كل مسلم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم كل مسلم في خاصة نفسه على حسبه وعلى قدر وسعه وطاقته. فإذا رأى منكراً نهى عنه، وإذا علم معروفاً أمر به، فيبدأ هكذا حتى في الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة يأمر بها وينهى عن تركها، وكالفاحشة ينهى عنها ويأمر بالعفاف، كذلك أكل الربا. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ويفرط فيها كثير من الناس، فدون هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. من أتى بأمر شركي من قول أو فعل إنه ينهى عنه، ويبين له التوحيد في ذلك والإخلاص لله رب العالمين بالعبادة قلبا وقالبا. وهذه دعوة إلى الله، أعظم دعوة إلى الله الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ثم إذا ما ترقى الإنسان في العلم فإنه يدعو إلى الله على قدر علمه، ويجتهد في الأخذ بتلك الصفات التي مر ذكرها من صفات الداعية إلى الله جل وعلا لتثمر دعوته. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى يمتد أثرها بعد الممات، فأنت إذا علمت أحداً من الناس أمراً من الأمور الشرعية، أمرته بالتوحيد، نهيته عن الشرك، ونهيته عن الشرك في أمر من فعل أو قول فالتزم بذلك، فإن ثواب ذلك تتحصل عليه وأنت في قبرك، وربما علمه هو لغيره من ابن أو تلميذ له أو جار أو صديق أو زميل أو ما أشبه، فيمتد أثر ما علمت وما دعوت به إلى الله تبارك وتعالى لك في قبرك إلى ما شاء الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.